واغسل فؤادك بالنادى واجلس الى شيخ الحادث يبث علما مسنادا.
أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. يحدوك في درب الفلاح فتستقيم مسددا.
يحدوك في درب الفلاح فتستقيم مسددا.
صفو الحياة ونور روحك أن تطيع محمدا.
أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا زال حديثنا يتواصل عن عدالة الرواة، وهو الشرط الثاني الذي اشترطه علماء الحديث لقبول خبر الراوي. ولا يصح الحديث إلا إذا ثبتت عدالة الراوي. وذكرنا أن العدالة تتعلق بالدين والمروءة، فلا يقبل خبر رجل ليس له دين. ولذلك كان الكفر قادحا في العدالة، وكان الفسق أيضا قادحا في العدالة، والكذب قادح في العدالة، والتهمة بالكذب قادحة في العدالة، والبدعة قادحة في العدالة. على تفصيل فيها يأتي إن شاء الله عز وجل.
وقال المحدث:
الكذب جريمة عظيمة. قصة بقى الكذب إزاي دخلت على الأحاديث، ومتى بدأ الكذب؟ نقول إن الكذب وقع في حياته صلى الله عليه وسلم من بعض الناس، زي مثلا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وقد رواه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا من بني النجار كان يكتب القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، كان من كتاب الوحي، وكتب البقرة وآل عمران، وبعدين ارتد تنصر وذهب إلى النصارى وقال لهم إن محمدا لا يحسن إلا ما كنت أكتبه له، فعظم عند النصارى. والرجل ده بعد ما تنصر كذب على النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنا اللي كنت بكتب له الكلام من عندي، لولا أنا كنت بكتب له ما كانش عارف يتكلم ولا عرف يقول الآيات اللي هو بيقولها للناس، أنا اللي كنت بكتبها. فقتله الله سبحانه وتعالى، فقوم الجماعة يدفنوه، فرفضته الأرض، صبح الصبح لقوه مرمي على وش الأرض، قالوا هذا عمل محمد وأصحاب، أعمقوا، يعني إيه غواطوا الحفرة شوي، فحفروا وأعمقوا ودفنوه. فصبح الصبح لقوا الأرض لفظته، فقالوا هذا عمل محمد وأصحابه، فأعمقوا أكثر وأكثر، يعني وصلوا إلى آخر ما يستطاع من العمق ودفنوه ردموا عليه. فلما أصبحوا وجدوا قد لفظته الأرض، فعلموا أنها أن هذا ليس من فعل الإنسان.
وقال المحدث،
فهو الكذب لم كان موجودا، لكن من ثبتت عدالته وإسلامه يستحيل أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما ارتد. إنما الصحابة كلهم بحمد الله تبارك وتعالى عدول في قمة العدالة وفي قمة الصدق. كان الصحابة يؤدي بعضهم إلى بعض، الصحابي يسمع الحديث يؤدي إلى النبي عليه، يؤدي إلى من معه من الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما قال: نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، رب مبلغ أو عام سامع.
وقال المحدث،
الصحابة كانوا جميعا من معادن الصدق، ما كذب أحد قط، ولو وقع خلل من أحدهم لكان نسيانا أو كان خطأ مثلما يخطئ البشر. ومع ذلك فعلماء الحديث لا يعصبون جناية الوهم أبدا بالصحابة، إنما بالطبقات التي دون الصحابة من التابعين وتابعيهم وإلى آخره، لكن الصحابة لا. فابن عباس رضي الله عنهما كما رواهم مسلم في مقدمة الصحيح، كان واحد جالس في المجلس اسمه بشير بن كعب، فجعل بشير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عباس سايبه مش مديل ودنه. فقال بشير: يا ابن عباس ما لك لا تأذن لي، مش مديل ودنك ليه؟ فقال ابن عباس:
وقال المحدث،
كنا إذا قال الواحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في زمان الصحابة، اشرأبت إليها أعناقنا، طولنا رقبتنا كده دلالة على الاهتمام، وأصغينا إليه بآذاننا، لأن ما كانش حد ممكن يفتري ولا يكذب أبدا، كلامه 100% صحيح. لكن بعد ما وقعت الفتنة، يا بشير أنا معرفش مين اللي حدثك، معرفش أنت خدت الحدة من مين، عشان كده من عرفناه أي بالصدق والضبط قبلنا حديثه، الذي نعرف نأخذ حديثه والذي لا نعرفه نرد حديثه، وانت اللي حدثك أنا معرفش هو مين، فبالتالي أنا لا أعطي أذني لك.
وقال المحدث،
شوف دي بداية بقى، بداية ظهور الكذب. والكذب على الراجح بدأ يظهر في الأمة دي سنة 40 هجرية، بدأ من سنة 40-41 هجرية بعد مقتل عثمان وتفرق الأمة وظهور أكبر فرقتين آنذاك، الخوارج والشيعة.
وقال المحدث،
فبدأت بقى يظهر بقى بشاير الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب افتراق الأمة، وإن كل واحد مش لاقي نص يؤيد بدعته يخترع حديثا علشان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا، يبقى الكلام انا صح. دي كانت ايه؟ بداية الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. المحن دي كلها افرزت لنا انواعا او اتجاهات للوضاعين الذين وضعوا الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا بقى هنقسمهم لعناوين عشان يسهل عليك فهم القضية. أول طائفة الزنادق. الزنديق ده منافق أظهر الإسلام وأبطن الكفر وحاول أن يشين الشريعة، زي ما حصل لعبد الله بن سبأ هذا اليهودي الذي تظاهر بالإسلام وهو اللي عمل فتنة علي بن أبي طالب وشعللها، وأخباره كثيرة جدا ومنتشرة وسيئة. الطائفة اللي زي دي قصدت أن تشين الشريعة ووضعت أحاديث يقبحون بها الملة. ولما زمان في أيام عبد الله بن سبأ أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه والصحابة متوافرون، كان برضو حتة واحد يكذب والكذبة تمشي برضو كانت تمشي، لا سيما الفتنة تعمي وتصم، سل ما يكون في قلب العاطفة ما بيعرفش يفكر، إذا وصله خبر قد يعمل بمقتضى. الطائفة دي أدخلت في دين الله عز وجل ما ليس منه، والقسم ده خاص بالسنة، طبعا القرآن ما تكلمش في القرآن. الطائفة الثانية جماعة كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم لنصرة الأهواء والبدع، ودول منهم طائفة سياسية وطائفة عقدية وطائفة فقهية. يعني الجماعة اللي بيحبوا يتقربوا للحكام، وزمان زي ما احنا قلنا كان كل حاجة تنقل بالإسناد، حتى الشحات اللي قاعد يشحت بيقول حدثني فلان ابن فلان، زي ما روى ابن حبان في مقدمة المجروحين، كتاب المجروحين له في الضعفاء من الضعفاء، يعني أن رجلا من هؤلاء طلب نوالا، عايز حسنة من الناس مرضوش يدور، قال بقى كده أنا حوريكم، حدثني يزيد بن هارون عن ذئب بن أبي ذئب وساق إسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سأل السائل فلم يعطه الناس فكبر عليهم ثلاثا، الله أكبر، أعد أقول الله أكبر الله أعلى، يعني خرب بيتهم دلوقتي طالما أنهم إيه مرضوش يدلوا حسنة. طبعا في ناس خافت فأداله، كل واحد أداله اللي في النصيب، أخذ الله صر المنديل بتاعه وخذ الحسنة ومشي. فقاموا قالوا ليزيد بن هارون بقى، قالوا ده في واحد روى عنك حديث، قال ايه؟ قال حدثنا يزيد بن هارون عن ذئب بن ابي ذئب، فضحك يزيد لان ما فيش حد اسمه ذئب بن ابي ذئب، فالناس رجعوا قالوا مين ذئب بن ابي ذئب ده؟ ما فيش حاجه، ده ايه؟ هو محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب احد علماء المدينه وكان من اقران مالك. فالرجل الشحاد قال لهم ايه؟ قال لهم اذا كان ابوه اسمه أبو ذئب يبقى ابنه إيه؟ ابنه لابد أن يكون ذئبا، ها؟ فقالوا الكلام ده لزيد بن هارون، فضحك يزيد من طبعا من جهل هذا الجاهل يعني، وقال كذب عدو الله ما سمعت به إلا الساعة. يعني يزيد بن هارون ما قالش الكلام ده من أصله، لكن يزيد بن هارون لأنه رجل إمام وثقة كبير والكلام ده، فأول ما يقول يزيد بن هارون الناس هتصدق الكلام. فكان زمان أي حد يحب يقول حاجة لازم يقول حدثني فلان عن فلان، كانت هي دي الموضة بتاع العصر أو من مقتضيات نقل الكلام. فالجماعة اللي هم بيتقربوا الحكام آنذاك، أول ما كان يدخل واحد من هؤلاء ممن يتزيب زي أهل العلم على الحاكم، الحاشية اللي حول الحاكم تقول له قل لأمير المؤمنين إذا كان الحاكم بيعمل أي حاجة، زي ما حصل للمهدي مثلا، كان المهدي بيحب الحمام وحب يلعب بالحمام، فدخل واحد اسمه غياث بن إبراهيم فلا بيلعب بالحمام، فواحد من الحاشية قال له حدث أمير المؤمنين حديثا في الحمام، قال يعني لا بيلعب بلي يبقى أنا المطلوب حديث في البلي، يعني استغماء لا بيلعب أي حاجة، حدثنا قل له حاجة كده علشان يبقى كده بيعمل ثواب، إذا هو كده باللعبة بتاعته إذا قرب إلى الله شوف لنا حاجة يعني. فطبعا غياث على طول حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. الحديث صحيح بس نصه إيه بقى؟ لا سبق إلا السبق والجائزة، الجائزة لا سبق إلا في ثلاث، ده نص الحديث في ثلاث، في نصل أو خف أو حافر. النصل اللي هو السهام، الخف اللي هو الجمل البعير، الحافر الخيل. يعني احنا عايزين نعمل مثلا جائزة، اتنين يطلعوا قبال بعض بالجمال يجروا قبال بعض، اللي يسبق ياخد جائزة. ده كان بيستخدم في القتال والجهاد. فإذا البعران بقى لما تجروا الكلام ده برضو ايه هيعود على الدين بفائدة. الحافر اللي هو الخيل يطلعوا سبق قبال بعض برضو ده بيستخدم. النصل اللي هو ايه لك انت ترمي بالنبل، فده كويس عشان النشان والكلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال في ثلاث، فالكذاب ده عايز يزود الجناح، فهو برضو دارس حساب. فلو قال لا سبق إلا في ثلاث هيقول له دول أربعة، فعلشان الكذبة تمشي أم سقط كلمة ثلاث من الحديث عشان هيزود الرابع. يبقى لا سبق إلا في وأم شايل ثلاث، خف أو نص أو حفن أو جناح، أم زودتها من دماغه. الجناح كناية بقى عن الإيه؟ عن الحمام. المهدي كما تقول الرواية اداله إيه؟ 10,000 درهم. فخد السرة وهو ماشي، فالمهدي قال له إيه؟ أشهد على قفاك أنه قفى كذاب على رسول الله. ثم أمر بذبح الحمام. أنا الحقيقة متعجب من تصرف المهدي. من أولى بالذبح؟ الكذاب ده اللي انت عرفت انه كذاب، ولا الحمام اللي مالوش ذنب؟ الحمام ممكن يعني تذبحه وتحشيه فريك وتاكله مفيش مشكلة، لكن الحمام ما هو الذنب تذبحه ليه؟ طب الكذاب ده اللي خد 10,000 درهم وطلع أسيبه يستمتع بال10,000 درهم وكذب كمان على النبي عليه الصلاة والسلام؟ صح ان المهدي فعلا ما دخلوش بعد كده عليه تاني، لكن اهو ده كان طائفة موجودة اللي هو عايز يتقرب الى حاكم الحكام، والحكام كان عندهم دين وكانوا بيعظموا القرآن والسنة، وكان اي حد يسمع حديث كان بيمتثل له، اي حد يذكر بآية كان يمتثل بها. فكانت البضاعة النافقة البضاعة الرائجة انذاك هي الايه؟ مسألة الاحاديث. فده طائفة جماعة بقى بينصروا الاهواء، هواه ان يوصل ان ياخذ منصب ان الكلام ده هو، فهم لا يتورع عن ان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي مسح خده بنعله اشرف من هذا المخلوق. الطائفه الثانيه بتوع الاهواء والبدع دول الجماعه اللي شغالين في العقائد. الامه اختلفت في باب الايمان وفي باب التوحيد، وطلعت بقى مشاكل بين الفرق في مسائل الإيمان. فطائفة مثلا اللي هم بيقولوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، على خلاف كلام أهل الحق أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ويزيد بقدر الطاعة وينقص بقدر حجم المعصية، وقد ينقص الإيمان حتى لا يبقى منه شيء. فيجي واحد يشوف الآيات والأحاديث صريحة في زيادة الإيمان، والذين اهتدوا زادهم هدى أهو، فعايز يتخلص من الدلالة دي، فيقوم يخترع حديث من الأحاديث. حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص. يجي واحد تاني ضده من جهلة أهل السنة يوم يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يزيد وينقص، حتى قال نسب بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان عمل اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وقول باللسان. ده كلام أهل العلم. فهذا صيره حديثا خلاص. يبقى أنا عندي جماعة كل ما يعن له قضية عقدية عايز ينصر قوله فيها ولم تسعفه الأدلة من السنة الصحيحة يوم اخترع الايه؟ اخترع الأحاديث في المسألة دي، واخترعوا أحاديث في مسألة الأسماء والصفات وحاجات رهيبة لما تقرأها في باب المعتقد من كتب موضوعات يقف شعرك مما يعني تقرأ في هذه الكتب. الخلافات الفقهية لما طلعت خلافات بقى فقهية ما بين الأئمة مثل المذاهب الفقهية الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، أكثر طائفتين كان بينهم تنازع كان الحنفية والشافعية، وحصل بينهم جولات. فيقوم بقى مثلا واحد من الحنفية، الجماعة الحنفية قالوا له، وبالمناسبة في ناس بيقولوا الأحناف، يقول قال الأحناف، لا ده خطأ في 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 النسبة، الصواب أن تقول قال الحنفية، لأن الحنفية نسبة لأبي حنيفة رحمه الله، أما قال إنما الأحناف نسبة للحنيفي، حنيفي مش حنفي، حنيفي. فأنت لما تيجي بقى تنسب قولا للمذهب الحنفي تقول قال الحنفية ولا تقول إيه قال الأحناف. فواحد من الحنفية قال لواحد من الجماعة الكذابين دول، ألا تنظر إلى محمد بن إدريس وما فعل بالناس؟ محمد بن إدريس ده الشافعي الإمام رحمة الله عليه. فقال له لأخزينهم. طب ناوي تعمل إيه يا حلو؟ أم ركب سند، حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو حنيفة سراج أمتي ويأتي من بعدي رجل يقال له محمد ابن إدريس أضر على أمتي من إبليس. أعوذ بالله. محمد ابن إدريس ده الشافعي، الشافعي ده الذي ملأ الدنيا بالعلم ولا زال زكي السيرة حتى الآن، ولا نعلم رجلا يعني كما يعني يقول العلماء كان فقيها على وجه الفقه وصنف الكتب وأصل الأصول، حتى قالوا أنه هو مؤسس علم أصول الفقه، وكتاب الرسالة كفاية أنك تقرأ كتاب الرسالة عشان تعتز راسك من الإعجاب وقوة لغة الشافعي رحمه الله.
وقال المحدث،
يبقى الشافعي ده أضر على الأمة من إبليس. طبعا هذا حديث ساقط معروف عند أهل العلم. الغريب أن بعض علماء المتأخرين الحنفية حاول يقوى هذا الحديث زي البدر العيني مثلا، يعني في 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 التاريخ بتاعه يعني قال لك الحديث ده له طرق متباينة وبتاعه ومش عارفيه ويؤذن أن لها أصلا. أي أصل هذا؟ هذا مكذوب، واحد كذاب كذب الحديث ده، ركب له سند. يجي واحد مش عارف أي حاجة عن أي حاجة، لا فاهم إسناد ولا فاهم متن ولا بتاع، يلاقي الحديث ده مكتوب في كتاب، يو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم قايله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المذاهب الفقهية كان بينها نوع من التنع، الأتباع الأئمة الكبار كانوا فضلاء، وأتباع الأئمة كانوا فضلاء وكانوا أنبل من أن يكذبوا أبدا، إنما اللي كذب الجهل المنتسبين للمذاهب. وتجد في كل مذهب ولكل شيخ من الشيوخ جماعة بيشوهوا صورة الشيء يكذبوا عليه علشان ينصروه، وما فيش حد يحتاج إلى الكذب من أهل الفضل يحتاج أن يكذب له، يكفي أن فضله منتشر وأن أهل العدالة هم الذين زكوه، محتاجين الكذب في إيه؟ الصراعات الفقهية دي طلعت لنا مجموعة من الوضاعين الكذابين دول كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام وألفوا إيه؟ وألفوا أحاديث. يبقى عندي بقى الجماعة الزنادقة، وبعدين عندي أهل الأهواء والبدع اللي هم إحنا قسمناهم على ثلاث مراحل. عندنا برضو الجماعة القصاص والمذكرون، الجماعة بتوع الموالد يعني، اللي هم يعودوا يجيب لك أحاديث ما تعرفش جايبينها منين. ودول كانوا زمان منتشرين، لأن الوعظ قديما كان من أجل الصناعات، ما كان يعظ إلا أهل العلم.
وقال المحدث،
فالجماعة الوعاظ لما خست بقى الصناعة دي ودخلها من ليس من أهلها، طب يعمل إيه؟ طب ده الأحاديث صحيحة، عايز واحد بيفهم، عايز واحد درس أصول عشان يعرف يطلع المعنى، يغطس غطسة يطلع درة، مش يغطس يطلع لضفدعة ولا طلع له خنفساء ولا أي حاجة. لا، العالم العالم اللي دارس صح يغطس تحت يطلع بدرة على طول، انت نفسك تستغرب ازاي جابها. لكن الانسان اللي هو مش ما عندوش لا دارس ولا الكلام ده عايز حاجات تسخن. طب الحاجات اللي تسخن اللي هو عايزها دي قل ان توجد في الاحاديث الصحيحة، فيعمل ايه؟ قال لك نخترع احاديث اما في الترغيب واما في الترهيب. فالعلماء ذكروا اشياء كثيرة، يعني مثلا القصة التي ذكرها ابن حبان في مقدمة المجروحية، وهي مشهورة في هذا الباب عند طلبة الحديث، أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمة الله عليهما دخل مسجدا في الكوفة، والمسجد كان في واحد قاعد يعظ الناس ويذكر وكده. أول طبعا ما دخلوا المسجد بيصلوا ركعتين تحت المسجد، وهم بيصلوا الرجل بقى هيقول قصة، هيقول حديث. قال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا فلان عن فلان، وجاب سند. من قال لا إله إلا الله خلق الله له بكل كلمة طائرا. لا إله إلا الله، أربع طيوره، لكل طائر 100,000 70 ألف رأسا، في كل رأس 70,000 منقار فم، في كل منقار 70,000 لسانا، كل لسان يستغفر الله للقائل ب70,000 لغة. أنا مش عارف أركبها إزاي. شوف بقى 70,000 راس، فيها 70,000 منقار، فيها 70,000 لسان، كل لسان يستغفر الله لهذا الرجل ب70,000 لغة. يا حلاوة، مش أحلى من كده؟ يعني لا إله إلا الله في أسهل منها؟ خلاص نبل طولنا لا إله إلا الله، لا إله، كل لا إله إلا الله يطلع لك أربع طيور، كل طائر فيه الحدوتة اللي احنا قلناها دي. طبعا ده هذا كذب واضح، يعني من شم رائحة الحديث ولو مرة في حياته يعرف الكذب ده على طول. فطبعا يحيى بن معين بيصلي، فلما سمع بقى الكلام ده فخفف الصلاة، أحسن ياخد الفلوس ويارى. ما الناس طبعا يقول الكلام ده ليه؟ عشان في الاخر يفرش المنديل، ارمي بياضك انت وهو، كل واحد يرمي له اللي فيه النصيب، ياخدهم ويطلع على مسجد تاني يشتغل نفس الحدوته دي او شغال في الازرق. يحيى بن معين ايه؟ خفف الصلاه. وبعد كده على ما خلص الصلاه من هنا، الراجل خلص الايه البتاع من هنا، فاحمد بن حنبل جالس واحد معين، واحمد يحيى بن معين نادى، فالراجل جاء متصور ان يحيى هيديله قرشين يعني. قال له يحيى اجلس، فجلس. قال من حدثك بهذا؟ قال حدثني يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. فقال له أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا إلا الساعة. فطبعا فيه واحد ذكي ما بيتلخبطش، ما بيضربش لخمة، بيسلك نفسه على طول. فقال له أنت يحيى بن معين؟ قال له آه. قال له قد كنت أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما تحققته إلا الساعة. أنا كنت أعرف أنه أحمق صحيح، بس أول مرة أعرف على الحقيقة أنه أحمق. قال له ليه؟ قال له أتظن أن ليس في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ لقد رويت عن 17 أحمد بن حنبل و17 أحمد بن معين. شوف زمان الدنيا برضو اتطورت، يعني كان زمان يخلق من شبه 17، دلوقتي عندنا يخلق من شبه 40، زي ما العام بيقولوا يعني 17 أحمد بن حنبل و17 أحمد بن معين. ده فاجر قوي. فطبعا ايه احمد بن حنبل ما تمالكش نفسه من الضحك فوضع فمه في كمه عمال يكتم الضحكة يعني. فقال له احمد بن حنبل قال له سيبه يقوم دعه يقوم. فقام كالمستهزئ بهما. اتخيل واحد بني ادم تبلغ به الجرأة ان يكذب على احمد بن حنبل ويحيى بن معين وهم موجودين كمان ويتجرع على هذا. القصاص دول كانوا شؤما على الأمة، دخلوا من أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يعلمه إلا الله.
وقال المحدث،
وطبعا الكلام يعني له تتمة وله ذيل طويل نتممه إن شاء الله عز وجل فيما يستقبل من الأيام إن أحيانا الله تبارك وتعالى وتمم يعني رجوعنا مرة أخرى إليكم. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا.
أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. يحدوك في درب الفلاح فتستقيم مسددا،
يحدوك في درب الفلاح فتستقيم مسددا.
صفو الحياة ونور روحك أن تطيع محمدا.
أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا.